بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن هذه الرسالة التي بين أيدينا هي مسمى الرسالة الدينية في معنى الإلهية للإمام عبد العزيز محمد بن سعود رحمه الله. موضوعها الكلام في التوحيد، في توحيد الله عز وجل، وبيان العقيدة الصحيحة السليمة المتلقاة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي درج عليها الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان من العلماء والأئمة وغيرهم. وذلك أن التوحيد الذي هو حق الله على العبيد هو أشرف العلوم وأوجبها وأولاها بالاهتمام، وهو أوجب الواجبات وأفرط الفرائض، وهو أول الأوامر في كتاب الله عز وجل كما سبق، وهو أول واجب وآخر واجب، أول ما يدخل به الإنسان في الدنيا وآخر ما يخرج به من الدنيا، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لربك والمؤمنين والمؤمنات. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من أجل هذا التوحيد أرسل الله الرسل، عزل الله الكتب، كل نبي بعثه الله يدعو قومه إلى هذا التوحيد. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. وإلى مدن أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهو دعوة الرسل وأتباعهم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذا التوحيد أو التوحيد الألوهية هو الذي بعث الله به الرسل. والتوحيد كما هو معلوم ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو كالخلق والرزق والإماتة والإحياء وإنزال المطر وتسبيب الأسباب، يعني تعتقد أن الله هو الفاعل، تعتقد أن الله هو الفاعل، توحد الله بأفعاله هو، تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، فتوحد الله بأفعاله هو. وأما توحيد الأسماء والصفات هو أن تؤمن بالأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة. والأسماء والصفات توقيفية، الأسماء والصفات توقيفية، ليس للناس أن يخترعوا لله أسماء والصفات من عند أنفسهم، لا، بل الأسماء والصفات توقيفية، فأنت تثبت وتؤمن بالأسماء والصفات التي وردت في الكتاب والسنة على ما يقول بجلال الله وعظمته. وأما توحيد العبادة وتوحيد الألوهية الذي هو موضوع هذه الرسالة والذي هو الذي بعث الله به الرسل وأنزل الله به الكتب والذي هو حق الله على عباده، هو أن توحد الله بأفعالك أنت، أفعالك أنت أيها المكلف: صلاة، صيام، زكاة، دعاء، حج، نذر، رغبة، رهبة، استعانة، توكل، أفعالك هذه توحد الله بها، بمعنى أنك تخص الله بها وتفرد الله بها، فلا تدعو إلا الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تصلي إلا لله، ولا تزكي إلا لله، ولا تتوكل إلا على الله، وهكذا. وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات توحيدان، هذان التوحيدان فطر الله العباد عليهما، فهما توحيدان فطريان، فطر الله العباد على أن يؤمنوا بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، العباد فطروا على هذا. وكذلك الأسماء والصفات. ولهذا لم تقع الخصومة بين الرسل وبين الأمم في هذا النوعين من التوحيد، ما وقعت الخصومة بين الأنبياء والرسل في توحيد الربوبية ولا في توحيد الأسماء والصفات، لأنهما فطريان، فطر الله عليهم العباد، إلا من شذ من المجموعة البشرية. المجموعة البشرية كلهم آمنوا بهذا النوعين، ولهذا الرسل ما خاصمهم قومهم في هذا النوعين، فهما فطريان إلا من شذ من المجموعة البشرية. هناك بعض الطوائف الذين شذوا من المجموعة البشرية. من هذه الطوائف الدهرية، الدهريون الذين قالوا أنكروا الخالق وقالوا ليس لا هناك لا رب ولا معاد، لا بعث، لا إله ولا بعث، بل بطون تدفع بالولادة وأرض تبلع بالموت، ولا رب ولا معاد. قال الله تعالى: وما يهلكون إلا الدهر مرور الليالي والأيام. وهذا مذهب الشيوعيين في الجانب الفكري، هو مذهب الشيوعية، لا إله والحياة بعد، دهريون. ولكن الجانب الاقتصادي أيضا الشيوعيون أشاعوا الناس وجعلوا الناس شركاء في النساء والأموال، فأفقروا الأغنياء وجعلوا الناس كله فقراء. وكذلك من المجموعة الذين شذوا الطبائعيون الذين يقولون إن الطبيعة هي التي أوجدها الإنسان. الطبيعة يفسرونها أحيانا بذات الأشياء، ذات الأشياء، ذات السماء أوجدت السماء، ذات الأرض أوجدت الأرض، ذات النبات أوجدت النبات، فالطبيعة طبيعة الأرض أوجدت الأرض، طبيعة السماء أوجدت السماء. ومنهم من يفسرها بالصفات، صفات الأشياء كالبرودة والحرارة والرطوبة واليبوسة والملاسة والخشونة، فهذه الأشياء التي تلج الأشياء. وإذا كانت ذات الأشياء عاجزة عن إيجاد نفسها فعجز الصفات ما بأولى. كذلك أيضا من المجموعة البشرية الذين شذوا عن من شذ عن الفرق اللي شذت عن المجموعة من المجموعة البشرية فأنكروا الربوبية، من يقول بأن الأشياء وجدت صدفة، صدفة هذه الأشياء وجدت صدفة، وهذا هؤلاء يضعوا عقولهم. لو كانت وجدت الأشياء الطبيعة صدفة لكانت الأشياء كلها متساوية، لكن كونها مختلفة هذا طويل وهذا قصير وهذا. ومثل من يقول إن العالم وجد صدفة مثل من يقول إن هناك كتاب أريد طبعه فانفجرت المطبعة وتلاثرت الحروف وانضم بعضها إلى بعض وجاءت صدفة، جاءت الباء بجوار السين بجوار الميم وهذا حتى تشكلت، واللام والأهاء حتى تشكلت، بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا. هل يقول هذا عاقل؟ كيف يقول هذا العالم، العالم العلوي والسفلي، هذا العالم المنتظم البديع المتقن المحسن المتقن، ما ترى في خلق الرحمن تفاوت وجد صدفة؟ كذلك أكثر أشهر من عرف تجاهل وتظاهر من كان خلق فرعون حينما قال ربكم العلاء، وكان موقنا معترفا به في الباطن، لكنه تجاهل الرب تجاهل العارف حينما قال لموسى وما رب العالمين، تجاهل العارف. ولهذا قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما علوا. ومرتحدي يقول بوحدة الوجود، هم أكثر خلق الله، يقول الوجود واحد، الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، والرب هو العبد والعبد هو الرب. هؤلاء الملاحدة أكثر الناس. وإلا فالمجموعة البشرية كلها مجمعة على الإثبات أن لهذا العالم، لهذا الكون موجد ومدبر ومصرف. وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وسيلة إلى توحيد العبادة والألوهية. وأشرف العلوم أشرف التوحيد هو أشرف العلوم، التوحيد هو أشرف العلوم، لأن شرف العلم شرف المعلوم. وأشرف العلوم معرفة الله بأسمائه وصفاته، معرفة الله بأسمائه وصفاته أشرف العلوم، شرف العلم شرف المعلوم، والمعلوم هو الله عز وجل. فأنت تعرف ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله، تعرف ربك وأنه تعالى هو المدبر الخالق الرازق المحيي المميت، وأن له الصفات العظيمة، وأن له الإنعام والفضل والإحسان، وأنه هو الذي أوجد العالم، هو الذي خلقهم ورزقهم ومصرف فيهم، وهو الذي له الصفات العظيمة، هو الذي يقبض السماوات والأرض، والسماوات كلها مطوية بيمينه، والسماوات السبع والأرض السبع في كف الرحمن كخردلة في يد أحدنا. هذا الرب العظيم الذي له الصفات العظيمة، والذي أوجد المخلوقات، والذي له النعم العظيمة، معرفته هي أشرف، هي أشرف العلوم. فبتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات تعرف ربك، وبتوحيد الألوهية تعرف حقه الذي أوجدك من أجله. أولا تعرف ربك من هو، هو الرب العظيم الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الذي له الصفات العظيمة، العالم بكل شيء، المحيط بكل شيء، الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه المدبر لجميع الأشياء، وأنه الخالق، وأنه الرب وغيره مربوب، وأنه الخالق وغيره مخلوق، وأنه المالك وغيره مملوك، وأنه مدبر وغيره مدبر. فإذا عرفت ربك تنتقل من هذا العلم إلى العلم الثاني، وهو معرفة حقه. وهذا هو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، معرفة حقه الذي أوجدك من أجله، أوجدنا لماذا خلقنا، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أوجدنا لعبادته وتوحيده وطاعته، فأوجدنا لهذه الحكمة العظيمة، لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا سدى، بل أرسلنا رسولا وسائر الرسل، من أطاع الرسل فهو السعيد، ومن عصاهم فهو الشقي. وهذا هو النوع الثاني من أنواع العلوم الذي بعث الله به رسله. النوع الأول معرفة الله بأسمائه وصفاته، والنوع الثاني معرفة حقه الذي خلقنا من أجله، هو توحيد العبادة، هو موضوع الرسالة. والنوع الثالث معرفة الجزاء يوم القيامة، جزاء من حقق التوحيد، من وحد الله، وجزاء من خالف التوحيد، من أنكر التوحيد وجحد التوحيد. هذه أنواع العلوم الثلاثة التي هي العلم النافع. وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات توحيدان، وسيلة، وسيلة إلى التوحيد الثاني وهو توحيد العبادة. توحيد العبادة هو الغاية المحبوبة لله المرضية، والذي خلق الخلق من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في حديث معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وفرق بين الحقين، حق الله حق إيجاب وإلزام، وحق العباد حق تفضل وإكرام. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولديه سعى ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. والله تعالى تكفل يعني هذه الأمة بحفظ أصل دينها، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. ومن أثار هذا الحفظ أن الله تعالى جعل في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم ينفون عن دينه غلو الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كما قال الإمام رحمه الله الإمام أحمد في رسالته الرد على الزنادقة، قال: الحمد لله الذي جعل في كل فترة زمان بقايا من العلم ينفون عن دين الغلو والغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقال في قطبة الرسالة: كم من قتيل لإبليس قد أحيوه. من حملة هذا الدين الأئمة، الأئمة الصحابة حملوا هذا الدين، حمل هذا الدين الصحابة التابعون والأئمة هم الأئمة الأربعة، ثم حمل هذا الدين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ الإمام القيم، حمل هذا الدين الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، فإنه جدد من درس من أعلام هذه الشريعة، وأيده الإمام محمد بن سعود رحمه الله، ثم حمل الراية بعد أبيه الإمام العالم الناصر للسنة عبد العزيز محمد بن سعود رحمه الله في هذه الرسالة التي بين أيدينا. وأثنى على هذه الرسالة جمع من المعاصرين كالشوكاني وغيره من المعاصرين. وهذه الرسالة لمز واتهم الإمام بمثل ما اتهم به إمام الدعوة الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن هذه الرسالة كتبها الإمام عبد العزيز رحمه الله إلى العلماء والقضاة في الحرمين والشام ومصر والعراق وإلى غيرهم من علماء المشرق والمغرب. أبان فيها دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي الحنبلي رحمه الله، وبين رحمه الله الأمور التي أنكرها الناس على أصحاب هذه الدعوة المباركة، وأوضح أدلتها، وكشف الشبه التي تعلق بها عباد الأنبياء والأولياء. فجاءت بحمد الله رسالة كافية شافية في بيان حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل، ولعظم شأن هذه الرسالة وكثرة فوائدها إلى آخر مقالته. نبدأ هذه الرسالة على بركة الأسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله تعالى وتقبله في الشهداء في الرسالة الدينية في معنى الإلهية: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
افتتح الإمام رحمه الله هذه الرسالة بالحمد لله تعالى اقتداء وتأسيا بالكتاب العزيز، فإن الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه بالحمد لله رب العالمين. والحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الجميلة الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه، وأل للاستغراق، والمعنى جميع المحامد كلها لله، كلها مستحقة لله تعالى، كلها ملك لله ومستحقة لله، كل مملوكة لله ومستحقة له، جميع المحامد كلها لله ملكا واستحقاقا، وأل للاستغراق. والحمد أكمل من المدح، المدح هو الثناء على المحمود بصفاته الجميلة مع حبه وإجلاله وتعظيمه، أما المدح فهو ذكر صفات الممدوح، وقد لا يكون معه حب. فأنت قد تثني على، قد تمدح الرجل الشجاع وأنت لا تحبه، قد تمدح الأسد وأنت لا تحبه، بخلاف الحمد فإنه هو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. ولهذا الله تعالى في العصر بالحمد قال: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل، ولم أمدح. ولكن جاء في الحديث ما لا أحد أحب إليه مدح من الله عز وجل. ثم قال المؤلف: الحمد لله، اللام لله، الله هو المألوه المعبود الذي تأله العبود، تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما، أصل الله أصل الإله، حذفت الهمزة والتقت اللامان، صح الله، الله هو على وزن فعال، إله على وزن فعال بمعنى مفعول، فهو إله بمعنى مألوه، الإله بمعنى مألوه يعني امتأله القلوب محبة لله وجلاله وتعظيمه. رب، الرب هو المتصرف المدبر والمصرف. رب العالمين، العالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله، كل ما سوى الله عالم. جميع المخلوقات، جميع المخلوقات العلوية والسفلية تسمى عالم، والله تعالى رب الجميع، فرب جميع العوالم، جميع المخلوقات، الحمد لله رب العالمين. والعاقبة يعني العاقبة يعني النهاية، إنما هي المتقين، المتقين متقي، وهو الذي اتقى الله سبحانه وتعالى بأن وحد الله وأخلص له العبادة واتقى الشرك والمعاصي فصار تقيا للمتقين. العاقبة ولا عدوان إلا على الظالمين، العدوان هو الذي لا عدوان إلا على الظالمين، الظالم هو الذي تجاوز الحد واعتدى بالشرك أو بالعدوان على غيره، أو أيضا أو مثلا بظلم نفسه بالمعاصي، هذا هو الذي له العدوان. ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين. صلاة الله على أصح ما قيل في صلاة الله تعالى على النبي هي ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي العالية أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت احتمال تقول اللهم صل على محمد، تسأل ربك أن يثني على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. وقيل هي المغفرة، الصلاة من الله، أصح ما قيل فيها أن ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. والصلاة من الملائكة، من الأدميين الدعاء، وكذلك من وكذلك أيضا من الملائكة الدعاء، ما تصلي يعني تدعو وتسأل ربك أن يثني على عبده في الملأ الأعلى. وسلم يعني تسأل ربك السلام له، وهذا دليل على أنه أن النبي صلى عبد وليس إلها، لأنه يطلب له السلامة، لو كان إلها لما طلب له السلامة. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين، فيه إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه لا نبي بعده. فمن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن، ومن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واعتقد أنه بعده نبي فليس بمؤمن، ومن قال إن رسالة خاصة بالعرب فليس بمؤمن. فلا بد من الإيمان بأن محمد رسول الله، ولا بد من الإيمان بأن رسالة عامة للثقل الجن والإنس، ولا بد من الإيمان بأنه خاتم النبيين. هذه أمور ثلاثة. الأمر الأول أن تؤمن بنبوتي ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من لم يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. الثاني أن تؤمن بأن رسالة عامة للثقل الجن والإنس العرب والعجم، فمن قال إنها ليست عامة فهو كافر. الثالث أن تؤمن بأنه خاتم النبيين ولا نبي بعده، فمن قال إن بعده نبي هو كافر. خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله، فليس بعده نبي وليس بعده رسول عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب لما بعثه الخيبر، أما ترضى أنت لما خلفه على أهله في تبوك، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وفي الحديث الآخر يقول النبي أعطيت خمسا، وذكر منها أنه خاتم النبيين، أعطيت ستا لم يعطيه أخذ قبلي، فهو خاتم النبي. وعلى آله آل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هم ذريته وأقاربه المؤمنون، ويدخل في ذلك أزواجه، وقيل هم أتباعه على دينه، وهذا هو الصواب، أن الآل أتباعه على دينه ويدخل ذريته وأزواجه دخولا أوليا. من لم يؤمن كأبي لهب فلا يدخل فيها لو أبي جهل، كذلك يدخل على عمه العباس وعمه عبد المطلب. وعلى آله أتباعه على دينه، ويدخل بذلك دخول أوليا أزواجه وذريته وصحبه، وكذلك الصحبة. الآن فعطف الصحب على الآل يكون من عطف الخاص على العام، لأنه داخل في الآل أتباعه على دينه. والصحب يا مصاحب، وأصح ما قيل في تأليف الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، هذا وصف من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أولى من القول بأن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل العميان، لأن عبد الله بن مكتوم صحابي ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعمى ولكنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم. فقل بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا حتى يدخل فيه الأعمى يدخل العمياء. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة ومات على ذلك ومات على الإسلام فهو صحابي. اشترط بعضهم طول الصحبة والصواب أنه لا الصحابة تفاوتوا في هذا لكن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام فلقي أولى من رأى حتى يدخل العميان. والعلي وصف أجمعين يعني أجمعين تأكيد من الفاظ التأكيد أجمع وعثم. نعم.
من عبد العزيز بن محمد بن سعود إلى من يراه من العلماء والقضاة في الحرمين والشام ومصر والعراق وسائر علماء المغرب والمشرق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد،
نعم، هذا من عبد العزيز بن محمد بن سعود إلى من يراه، هذه رسالة موجهة لجميع الناس، وكونه بدأ بنفسه قال من فلان إلى فلان تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يكتب رسائله للملوك والرؤساء يقول من محمد رسول الله إلى فلان، كما في من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، أسلم تسلم يعطيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. فهذا هو الأولى أن يبدأ الكاتب باسمه يقول من فلان إلى فلان حتى يعرف. والرسائل الآن وخطابة الآن عندنا الآن لا يكتب فيها الكاتب اسمه في الآخر. وعلى كل حال هذا اصطلاح، ولكن هذا هو الأولى. ولذلك أئمة الدعوة والعلماء حتى آخرهم سماحة الشيخ شهاب بن عبد رحمه الله يكتب أحيانا من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى فلان وفلان أو إلى الناس رسالة عامة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كتب رسالة وكتب اسمه في آخرها فلا بأس، لكن هذا هو الأولى. ولهذا قال من عبد العزيز محمد بن سعود إلى من يراه، لأنها إذا كتبت اسمك في أول عرف من أول الأمر تعرف الرسالة من من عبد العزيز محمد بن سعود إلى من يراه من العلماء. هذه رسالة عامة للعلماء والقضاة في الحرمين، يعني الحرم المكي والحرم البدري والشام ومصر والعراق وسائر علماء المغرب والمشرق، يا عامة. ثم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دار السلام. فالرسالة إذا وجهت المسلمين يقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإذا وجهت غير المسلمين يقال السلام على من اتبع الهدى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه الرسالة إلى هرقل وهو غير مسلم قال السلام على من اتبع الهدى. أما بعد، أسلم تسلم يؤتك الله وجهك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. وإذا وجهت الرسالة إلى مسلم فإنه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالتعريف السلام أو سلام. وكذلك إذا مررت بشخص وهو غير مسلم فلا تسلم عليه ولا تبدأ بالسلام، ولكن إذا سلم عليك فترد عليه تقول عليكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقتمهم إلى طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وإذا مررت بمسلم تقول السلام عليك، وإذا مررت بجماعة مسلمين تقول السلام عليكم، وإذا مررت بجماعة فيهم مسلمون وغير مسلمين فتقول السلام عليكم، تقصد ذلك المسلمين. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في أول الهجرة بأخلاق فيهم مسلمون وعبرة الأوثان فسلم عليهم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيهم عبد الله بن أبي قبل أن يظهر إسلامه. نعم. وأما بعد، هذه يؤتى بها للانتقال من شيء إلى شيء، الانتقال انتقل من المقدمة إلى الدخول في الصلب. أما بعد هذه الكلمة قيل أنه أنا أول من قالها داود، وأنها هي فصل الخطاب الذي أوثيه، وقيل أول من قالها غيره. وعلى كل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها كثيرا في خطبه وفي رسائله، فكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس يوم الجمعة يقول أما بعد، إذا كتب رسالة يقول أما بعد، لما كتب إلى هرقل قال أما بعد، وهكذا. وهي أولى من قول وبعد. بعض الناس يقول وبعد، الأولى أما بعد، يعني مهما يكون من شيء فبعد، بعد هذه المقدمة كذا وكذا. نعم. ولذلك دخل المؤلف الآن في صلب الرسالة الآن وفي موضوعها بعد قولها أما بعد. نعم.
فإن الله عز وجل شأنه وتعالى سلطانه لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم سدى، وإنما خلقهم لعبادته فأمرهم بطاعته وحذرهم مخالفته، وأخبرهم تعالى أن الجزاء واقع لا محالة، إما في نار بعدله أو إما في ناره بعدله أو في جنته بفضله ورحمته. قد أخبر عز وجل بذلك في كل كتاب أنزله وعلى لسان كل رسول أرسله، كما نطقت بذلك الآيات القرآنية وأخبرتنا بها الأحاديث النبوية. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالعبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال مختصة بجلاله وعظمته، فهي الغاية المحبوبة له تعالى شأنه والمرضية له. وبها أرسل جميع الرسل، كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم من الرسل، كل قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وذلك أن الإله يطلق على كل معبود بحق أو بباطل، والإله الحق هو الله. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
نعم. قل رحمه الله: إن الله عز وجل شأنه وتعالى سلطانه لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم سدى، وإنما خلقهم لعبادته وأمرهم بطاعته وحذرهم مخالفته. وهذا فيه بيان أن الله تعالى خلق الخلق لحكمة عظيمة وهي التوحيد والعبادة، وأنه سبحانه وتعالى سوف يجازيهم على أعمالهم في الدار الآخرة، وفي إثبات الجزاء والبعث والمعاد. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلى لا ترجعون؟ فالمؤلف أخذ هذا الكلام من هذه الآيات: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني لا تؤمرون ولا تنهون في الدنيا ولا تجزون ولا تحسبوا في الآخرة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني مهملا لا يؤمر ولا ينهى في الدنيا ولا يحاسب ولا يجزى في الآخرة؟ كلا، بل لا بد من إرسال الرسل حتى تقوم الحجة على الناس وحتى تنقطع المعذرة. أرسل الله الرسل تبين للناس الأمر الذي خلقوا من أجله، تبين للناس حقه، وحينئذ قامت عليهم الحجة. ثم بعد ذلك الله تعالى يميتهم ثم يحييهم فيجازيهم، يجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شر فشر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: لم يخلق، إن الله عز وجل لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم سدى، وإنما خلقهم لعبادته فأمرهم بطاعته: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الآيات في آيات كثيرة أمر الله تعالى بطاعته وطاعته: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، وحذرهم مخالفته، واحذروا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، يعني احذروا مخالفته. وأخبر تعالى أن الجزاء واقع لا محالة، الجزاء يعني بعد الموت، الجزاء واقع، الجزاء على الأعمال، الجزاء على الأعمال واقع لا محالة، إما في ناره بعدله أو في جنته بفضله ورحمته. يعني جزاء إما في ناره، الجزاء يكون بالنار للعصاة، عصاة الموحدين والكفرة، الكفرة مخلدون في النار، والعصاة منهم من يدخل النار ومنهم من يعفى عنه، العصاة الموحدون الذين ماتوا على التوحيد منهم من يعفو الله عنه كما قال تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومنهم من يطهر من معاصيه بالعذاب في القبر، ومنهم من تصيب أهوال وشدائد في موقف القيامة، ومنهم من يشفع فيه استحقته ولا فيشفع فيه فيشفع الله فيه الشافعين فيطهر في هذا، ومنهم من يدخل النار فيطهر بالنار. وأما الكفرة فإن النار مثواهم، هم أهلها الذين هم أهلها، نسأل الله السلامة والعافية. والكفار عذابهم أن بالنار تغشاهم من جميع الجهات، لهم من جهنم مهاد ومن فوقه غواش. وأما الموحدون فلا تغمرهم من جميع الجهات، وإنما تصيبهم ولا تصيب إصابة ولا تصيب مواقع الصلاة مواضع السجود، لا تأكل النار وجوه المصلين ولا أيديهم، ولا تغمرهم من جميع الجهات، وجلوسه فيها مؤقت حتى وقت التطهير. وأما الكفرة فإنهم مخلدون فيها، إما في ناره بعدله أو في جنته بفضله. الموحدون الذين وحدوا الله يدخلوا الجنة بفضل الله كما سبق، كما دل الحديث لا يدخل أحدكم الجنة، حديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذا دخول الجنة بالرحمة لا بالعمل، لكن العمل سبب للرحمة، من جاء بالسبب نالت الرحمة ودخل الجنة. السبب هو الإيمان والتوحيد والعمل الصالح، هذا هو السبب لنيل الرحمة. من أتى بالسبب نالت رحمة الله فدخل الجنة برحمته، ومن لم يأتي بالسبب لم تنل الرحمة. إذا العمل التوحيد والإيمان سبب، والدخول برحمة الله تعالى. ثم بعد إذا دخلوا الجنة تقاسموا الغرف والدرجات بالأعمال، إما في ناره بعدله أو في جنة بفضله ورحمته. قال المؤلف قد أخبر عز وجل بذلك في كل كتاب أنزله، في كل كتاب أنزله وعلى لسان كل رسول أرسله، يعني قد أخبر الله بهذا، بأن الله خلق خلقا لعبادته وتوحيده وطاعته، وأنه سيجازيهم، وأن الجزاء إما في النار أو في الجنة. أخبر هذا، أخبر الله تعالى بهذا في كل كتاب، في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل وفي جميع الكتب التي أنزلها الله، وكذلك على لسان كل رسول. قال الولد كما نطقت بذلك الآية القرآنية وأخبرتنا به الأحاديث النبوية، ثم استدل بالآية، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دلت الآية على أن الله تعالى خلق الخلق، خلق الثقلين لحكمة عظيمة وهي العبادة لله، فيها الحصر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حصر، ما خلقته لشيء، لا لم يخلق الله خلقه ليتكثر بهم من قلة ولا يتعزز بهم من ضعف، لا يتقوى بهم، لم خلقهم لأنه يحتاجهم ليتقوى بهم أو ليتكثر بهم، لا، إنما الحكمة بينها الله إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى ربك يعني أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، حصر. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، يعني هذا قال ألا تعبدوا إلا إياه، لأن التوحيد مبني على أصلين، الأصل الأول البراءة من كل معبود سوى الله، وهذا هو كفر الطاغوت، والأصل الثاني الإيمان بالله وحده، وهذا هو الإيمان بالله. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سبحانه. كلمة التوحيد فيها الأصلان، لا إله هذا هو الأصل الأول، هذا هو البراءة من كل معبود، وهذا هو كفر الطاغوت. والأصل الثاني إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا فيها الأصلان، هو معنى لا إله، لا تعبدوا إلا إياه. قال المؤلف رحمه فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، من الأقوال والأفعال. العبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، هذا تعريف العبادة، هذا تعريف هو تعريف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، عرف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع كل ما يحبه الله ويرضاه، ما يحب الله من الأقوال سواء الأقوال، فالأقوال القول القلب والتصديق والإقرار، أو قول اللسان وهو النطق، والعمل عمل القلب كالنية والإخلاص، وعمل الجوارح كالصلاة والصيام، من الأقوال والأعمال الظاهرة مثل الصلاة والصيام، والباطنة كأعمال القلوب وأقوال القلوب. اسم جامع لكل ما أحب الله والله، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهي العبادة هي الأوامر والنواهي، امتثال الأوامر امتثال النواهي باختصار، هي الأوامر والنواهي، تفعل الأوامر سواء أمر إيجاب كقوله تعالى واعبدوا الله، أو أمر استحباب كالأمر بالسواك، وتترك المحرمات سواء كان تترك النواهي سواء كان نهي تحريم كقوله تعالى لا تقربوا الزنا، أو نهي تنزيه كالنهي عن الحديث بعد صلاة العشاء كما كرهنا وقول الحديث بعدها، هو العبادة، هذه العبادة فعل الأوامر وترك النواهي، سواء كان الأمر أمر إيجاب أو أمر استحباب، وسواء كان نهي تحريم أو نهي تنزيه. قال بعضهم العبادة هي ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، ما أمر به شرعا من غير أن يطرد بالعرف، من غير أن يقتضيه العقل، يعني الأوامر ما يقال أنها العقل هو الذي اقتضاها أو العرف اضطرد، لا، الأوامر هي صادرة من الله عز وجل، هي أمر الله عز وجل، لا تتعلق بالعرف ولا بالعقل. شيخ الإسلام قال العبادة هي اسم جامع لكل ما أحب الله والله من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. قال المؤلف رحمه الله هي اسم جامع لكل ما أحب الله ويرضاه، فالعبادة التي هي اسم جامع لكل ما أحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال مختصة بجلاله وعظمته، مختصة بجلاله وعظمته، يعني يجب صرفها لله عز وجل، مختصة به، فهي الغاية المحبوبة له تعالى شأنه والمرضية، هي الغاية، هي الغاية المحبوبة له والمرضية، الغاية المحبوبة هي إيش؟ هي العبادة، هي الغاية، الغاية المحبوبة لله تعالى والمرضية له، يعني إذا وحد الإنسان ربه وأخلص له العبادة فهذا هو الغاية، هذا هو الغاية التي يرضاها الله تعالى وحبها من العبد، أن يوحد الله وأخلص له العبادة، هو الغاية، إذا وحد الإنسان ربه وأدى ما أوجب الله عليه فهذا هو الغاية الذي من أجله يرضى الله سبحانه وتعالى، ومن أجله يحب الله تعالى العبد، الغاية المحبوبة لله والمرضية له. قال وبها أرسل جميع الرسل، يعني بالعبادة أرسل جميع الرسل، جميع الرسل كلهم أمروا أمرهم الله بأن يأمروا قومهم بالعبادة كما سمعنا. وبهذا قال المؤلف كما قال نوح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله، ثم قال ما لكم من إله حصر، ما لكم، هذا فيها الركنان، ما لكم من إله غيره، فيها الركنان وهي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم من الرسل، كل قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال المؤلف وذلك أن الإله يطلق على كل معبود بحق أو بباطل، الإله هو المعبود، الإله هو المعبود بحق أو بباطل، والإله الحق هو الله، وما عداه فهو معبود بالباطل، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الإله الحق هو الله، ولهذا نقول لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا معناها لا معبود بحق إلا الله، لا نافية للجنس من أخوات إنا، إعرابها النحاة لا إله، لا نافية للجنس من أخوات إنا، تنصب الاسم وتنصب الخبر، إله اسمها، هي الاسم لا إله، والخبر محل التقدير لا إله حق، لا معبود حق، ثم استثنى إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، والإله هو المعبود. وقد غلط بهذا الصوفية وبعض الأشاعرة بعض أهل الكلام ففسروا الإله بأنه الخالق، قالوا لا إله لا إله الله معناها لا خالق إلا الله، بعضهم قال لا قادر على الاختراع إلا الله، هذا باطل، لو كان المعنى لا إله لا خالق إلا الله صار أبو جهل مؤمن، أبو جهل يقول لا خالق إلا الله، وأبو لهب يكون مؤمن، أبو جهل يقول لا خالق إلا الله، والمشركون يقول لا خالق إلا الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض أحيا به الأرض من بعد الموت لا يقولون الله، ولبل الأرض ومن فيها كنتم تعلمون سيقولون الله، ومن رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله، ومن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه كنتم تعلمون سيقولون الله. لو كان معناها كما يقول الصوفية وكما يقول أهل الكلام معنى لا خالق إلا الله لا لكان المشركون مؤمنون. النبي صلى الله عليه وسلم كفر المشركين وقاتلهم واستحل دماءهم واموالهم وهم يقولون لا خالق الا الله، فدل على ان الاله ليس معناه الخالق. ولا يتبين عظمه هذه الكلمه وان تنفي الشرك وتثبت الاله لله الا اذا فسر الاله بالمعبود. قال تعالى في الآية في سورة فما أغرت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، فما أغرت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء ربه. إذن الإله معناه هو المعبود وليس معناه الخالق. لا إله، الإله هو المعبود، فهو يطلق على كل معبود بحق أو بباطل. والإله الحق هو الله، وكل مألوه سوى الله فهو مألوه بالباطل. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، بدأ بالعلم قبل اعلم واعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت حق فيه أصلا، أن اعبدوا الله هذا هو الإيمان بالله، واجتنبوا الطاغوت هذا الكفر بالطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. فلا بد من تحقيق هذا الأصلين. يعني لو قال الإنسان أنا أؤمن بالله وأنا أعبد الله، هل يكفي في كونه موحد؟ ما يكفي. يقول نعم تعبد الله، قد تعبد معه غيره، المشركون يعبدون الله ويعبدون غيره. وكذلك أيضا الأصل من نفي، من نفى نفى الإطلاق صار ملحد، لكن نفي ثم إثبات، وبهذا يكون التوحيد في أمرين بالنفي والإثبات. النفي هو هذا هو الأصل وهو كفر بالطاغوت. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. نعم.
قال رحمه الله فصل فنحن لما علمنا وفهمنا من كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الأئمة الأعلام رضي الله عنهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة السلف أن لا إله لا إله إلا الله
أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله
أحسن الله عليكم أن لا إله إلا الله
أن للا إله إلا الله للا
للا أحسن الله عليكم أن للا إله إلا الله
أن للا إله إلا الله أن لي ثقف عليها أن لي لا إله أن للا إله إلا الله نعم
أحسن الله عليكم أن لي لا إله إلا الله معنى يخصها
نعم
وهي ترك كل معبود مع الله وإخلاص الإلهية له تعالى وحده وأن العبادة وأفعالهم مما أمرهم به في كتابه وعلى لسان رسوله وإذا جعلت لغيره تعالى صار ذلك الغير إلها مع الله وإن لم يعتقد الفاعل ذلك فالمشرك مشرك شاء أم أبى وليست خاصة بالإيمان بأفعاله تعالى وتقدس كخلقه السماوات والأرض والليل والنهار ورزقه العباد وتدبيره أمورهم لأن هذا يسمى توحيد الربوبية الذي أقر به الكفار الأولون كما في سورة يونس والزمر والزخرف وغيرها وإنما معناها لغة الذل والخضوع وشرعا ما أمر به من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي من أفعال العباد وأقوالهم المختصة بجلال الله تعالى وعظمته كدعائه تعالى بما لا يقدر عليه إلا هو من جلب نفع أو دفع ضر أو رجائه فيه والتوكل عليه وذبح النسك والنذر لجلب خير أو دفع شر لا يقدر عليه إلا الله، والإنابة والخضوع، كل ذلك مختص بجلال الله كالسجود والتسبيح والتهليل، وكل ذلك مما قدمناه هو معنى قول لا إله إلا الله.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله فصل: فنحن لما علمنا وفهمنا من كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الأئمة الأعلام رضي الله عنهم، هذا مثل الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة السلف، أن للا إله إلا الله معنى يخصها. يقول فهمنا من كلام الله، وفهمنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفهمنا من كلام الأئمة أن كلمة التوحيد لا إله لها معنى يخصها. ما هو هذا المعنى يخصها؟ هو ترك كل معبود مع الله، هذا هو كفر الطاغوت، وإخلاص الإلهية لله تعالى وحده، هذا هو الإيمان بالله. يعني أن لله إلا الله خصوصية، وهي تحقق الأصلين، وهو تحقق الأصلين. ما هما الأصلان؟ الأصل الأول الكفر بالطاغوت، وهذا هو البراءة من كل معناها البراءة من كل معبود سوى الله. كفر الطاغوت هي اعتقاد بطلان كل عبادة لغير الله، ونفيها وإنكارها والبراءة منها ومن أهلها، هذا هو كفر الطاغوت. والثاني إخلاص العبادة لله عز وجل. المؤلف رحمه الله، الإمام رحمه الله، يقول فهمنا من كلام الله، وفهمنا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهمنا من كلام الأئمة أن كلمة التوحيد لها معنى يخصها، وهي تحقق هذين الأصلين، وهو تحقق هذين الأصلين، أنها لا تصح ولا تكون صحيحة ولا نافعة ولا متحققة ولا مؤدية للثمرة المرجوة ولا ناقلة لصاحبها من الشرك إلى التوحيد إلا إذا حقق هذا الأصلان. ما هما الأصلان؟ النفي والإثبات. لا إله نفي، هذا هو كفر الطاغوت، والإثبات والإيمان بالله. واضح؟ النفي هو كفر الطاغوت، والنفي هو كفر الطاغوت، والإثبات هو الإيمان بالله. فهمنا، يقول مرحوم، فهمنا من كلام الله، وفهمنا من كلام رسول الله، وفهمنا من كلام الأئمة أن كلمة التوحيد لا أن لله معنى يخصها، وهي تحقق الأصلين، وهي ترك كل معبود مع الله. هذا أي أصل؟ هذا هو الأصل الأول، كفر الطاغوت، ترك كل معبود مع الله، وإخلاص الإلهية لله تعالى وحده، هذا هو الإيمان بالله. واضح هذا؟ هذا خلاصان المؤلف. فهمنا من كلام الله وكلام رسوله وكلام الأئمة أن كلمة التوحيد لا تكون متحققة ولا موجودة ولا نافعة إلا إذا وجد تحقق فيها الأصلان. كلمة التوحيد تقوم على هذين الأصلين، ويترك كل معبود مع الله، وإخلاص الإلهية لله تعالى وحده. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأن العبادة وأفعالهم أو أن العبادة عندكم إيش؟ والعبادة، نعم، عندك العباد بالحاشية، نعم، وأن العبادة وأفعالهم مما أمرهم به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن العبادة لعله أن العبادة وأفعالهم لعله أولى بدون التو، أن العبادة وأفعالهم مما أمرهم به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني العباد وأفعالهم مما أمر الله به كله، يعني العباد مخلوقون لله عز وجل، وأفعالهم خلقها الله تعالى وأوجدها مما أمرهم في كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء ذكر في نسخة وأن توحيد العباد وإفراد العباد ربهم بأفعالهم التي أمرهم بها في كتابه على رسوله، وأن توحيد العبادة هو إفراد العباد ربهم بأفعاله التي أمرهم بها في كتابه على رسوله. هذه النسخة تجيب قد تكون أوضح. وأن توحيد العبادة هو إفراد العباد ربهم بأفعالهم التي أمرهم بها في كتابه على رسول. هذا واضح الآن، أوضح من العبارة اللي جاءت هنا. يعني يقول إن توحيد العبادة هو توحيد الألوهية، ما هو؟ هو أن يفرد العباد ربهم بأفعالهم. ما هي أفعالهم؟ صلاة، صيام، زكاة، حج، الدعاء، النذر، الذبح. هذا توحيد العبادة، أن يفرد العباد ربهم بأفعالهم، أن يفرد العباد ربهم بأفعالهم التي أمرهم بها في كتابه وعلى لسان رسوله. هذه أوضح من العبارة، كان العبادة وأن العبادة وأفعالهم كان في ركاكة العبادة اللي موجودة هنا، لكن في نسخة جيم أوضح واضح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا جعلت لغير الله، وإذا جعلت لغيره تعالى صار ذلك الغير إلها مع الله، وإن لم يعتقد الفاعل ذلك فالمشرك مشرك شاء أم أبى. أن يقول المؤلف إذا صرفت العبادة لغير الله، هذا الشيء الذي صرفت له العبادة هو صار إله، صار هذا الغير الذي صرفت له العبادة إله، صار إله مع الله. كيف صار إله مع الله؟ بصرف العبادة له، حينما صار عبادة صار إله، سواء تعتقدت أنه لا أو لم تعتقد. ولهذا قال المؤلف: وإن لم يعتقد الفاعل ذلك فالمشرك مشرك شاء ما باء. شخص يعبد الأصنام يقول أنا ما أنا مشرك، ينفع هذا؟ كيف مشرك؟ نقول مشرك. قال أنا ما أنا مشرك، نقول أنت مشرك شئتها ما بيت. فكذلك إذا جعلت العبادة لغير الله، صلى شخص لغير الله، تقول صلى لأي شيء؟ للصنم، تقول هذا الصنم جعلته إله. قال أنا ما أعتقد أنه إله، نقول هو إله شئت أم أبيت، لأنك عبدت من دون الله. هذا مع قول المؤلف: وإن لم يعتقد الفاعل ذلك فالمشرك مشرك شاء أم أبى. إذا جعلت العبادة لغير الله، أي عبادة؟ العبادة إذا جعلت الصلاة عبادة، إذا جعلت العبادة لغير الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو الدعاء أو الذبح أو النذر، أي نوع من العبادة إذا صرف لغير الله فهذا الشيء الذي صرف له هو يكون معبود، يكون إله، شاء العابد أم لم يشاء. قال المؤلف: وليست خاصة بالإيمان بأفعاله تعالى وتقدس كخلقه السماوات والأرض والليل والنهار ورزقه العباد وتدبير أموره، لأن هذا يسمى توحيد الربوبية. يعني يقول ليست العبادة خاصة بالإيمان بأفعال الرب. سبق قلنا إن توحيد الربوبية هو الإيمان، هو توحيد الله بأفعاله، هو أفعال الرب. يقول ليست العبادة خاصة بالإيمان بأفعال الرب، لا، العبادة خاصة بالإيمان بأفعالك أنت، توحيد الله بأفعالك أنت أيها العبد. ما هي أفعالك؟ صلاة، صيام، زكاة، حج. أما أفعال الرب كخلق السماوات والأرض والنهار ورزقه العباد، هذا يسمى توحيد الربوبية. ولهذا قال المؤلف: وليست يعني العبادة خاصة بالإيمان بأفعاله تعالى وتقدس كخلق السماوات والأرض والليل والنهار ورزقه العباد وتدبير أمورهم، لأن هذا يسمى توحيد الربوبية الذي أقر به الكفار الأولون. هذا أقر به الكفار الأولون، كلهم أقروا بهذا، أقر به الكفار في كل زمان. مشركوا قريش أقروا بهذا: ولا يسألت من خلقه لا يقول الله، قل لمن الأرض ومن فيها كتب سيقولون الله، ولا يسألت قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. إذا مقر بهذا الذي أقر به الكفار الأولون، كما في سورة يونس، كما في سورة يونس، يعني كما في هذه الآية التي قرأتها لكم في سورة يونس: وما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار وما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وما يدبر الأمر فسيقول الله. وكما في سورة الزمر، كما في سورة الزمر: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. وكما في سورة الزخرف: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. وغيرها أيضا، كما في سورة المؤمنون: قل رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله قل فلا تتقون. قال المؤلف: وإنما معناها يعني العبادة لغة الذل والخضوع، معنى العبادة الذل والخضوع. يقال طريق معبد إذا كان مذلل تطعه الأقدام، ومنه الآن الطرق المعبدة سميها معبدة غير معبدة المذلة سطأه الأقدام والسيارات والآدميون كل طريق سطأه الأقدام والحيوانات تسمى إيش معبد يعني مذلل. وسمي العبد عبد لأنه خاضع لله متذلل له متذلل لأمره. فلماذا سمي العبد عبد؟ ليش؟ لخضوعه وذله واستكانته لربه عز وجل. والعبادة نوعان: عبادة عامة فالناس كلهم معبدون لله، كلهم معبدون لله مؤمنهم وكافرهم، بمعنى أنهم خاضعون لله تعالى تنفذ فيهم أقدر الله ومشيئته، هذا عامل الملك. والثاني العبادة خاص بالمؤمن وهو الذي يعبد الله باختياره، فهو يعبد الله باختياره هذا العبادة الخاصة خاص بالمؤمن وهو أن يعبد الإنسان ربه باختياره. أما العبادة العامة لتشمل المؤمن والكافر فمعناها تعبيد معناه أنه مذلل مقهور تنفذ فيه الأقدار شاء ما باء المؤمن والكافر. إذا أراد الله المؤمن يموت مات مؤمن وكافر، إذا قدر الله عليه قدر لا بد ينفذ فيه القدر. إذا أراد الله أن يكون فقير صار فقير كافر أو مؤمن، أراد الله أن يكون غني صار غني، أراد الله له أن يكون طويل كان طويل، يكون قصير يكون قصير، وهكذا. هذه العبودية العامة، العبودية العامة تشمل المؤمن والكافر. أما العبودية الخاصة التي عليها مدار السعادة والشغل، العبودية الخاصة التي خاصة بالمؤمنين هو أن يعبد الإنسان ربه باختياره. قال المؤلف: وشرعا ما أمر به من غير اضطراد عرفي ولا إخطاء عقلي. هذا قلت لكم تعريف بعض العلماء، ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي يعني لم يضطرد العرف، مثل العرف اضطرد أن كل ما كان كذاك، اضطرد العرف على أن الناس مثلا أقول اضطرد عرف الناس على أن الجلسات الآن تكون بعد العشاء الآخر، وأن مثلا العزائم والجلسات هذا اضطرد العرف بها، عرف اضطرد بها. هل مثلا العبادة إذا اضطرد العرف على شيء يكون عبادة؟ لا. ولا اقتضاء العقلي، العقل يقتضي مثلا أن الواحد نصف الاثنين، هل اقتضاه العقل مثلا؟ هل العبادة هذا ناتج عن اقتضاء العقل؟ لا، ليست ناتجة عن اقتضاء العقل ولا عن اضطراد العرف، وإنما العبادة ما أمر به شرعا من غير إيش؟ من غير أن يتدخل العرف ولا 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 العقل. ما أمر بشرع من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي من أفعال العباد وأقوالهم المختصة من أفعال العباد، يعني ما أمر به شرعا من أفعال العباد، كلمة من أفعال العباد هذه مطلقة، ما أمر به شرعا من أفعال العباد مثل إيش؟ مثل الدعاء والذبح والنذر والصلاة، وأقوالهم كتلاوة القرآن والذكر المختصة بجلال الله وعظمته كدعائه تعالى بما لا يقدر عليه إلا هو من جلب نفع أو دفع ضر. اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك مثلا أن توفقني للخيرات أو دفع ضر، اللهم أسألك أن تكشف ضري، اللهم أسألك أن تهلك عدوي، هذا دعاء الله تعالى بما لا يقدر عليه إلا هو من جلب نفع أو دفع ضر. ورجاء أو رجائه ترجو الله، أرجاء عبادة ترجو الله أن تدخلك الجنة بعد العمل الصالح، والتوكل تتوكل تعتمد عليه تفوض الأمر إليه بعد فعل الأسباب. وذبح النسك ذبح تذبح لله، تذبح الضحايا والهدايا، والنذر تنذر لجلب خير دفع شر، إن شفى الله مريضي لا تصدق النبي كذا وكذا، أو إن نجح ولدي في الامتحان لا أصلي إلا 20 ركعة، أو أتصدق بكذا أو أذبح كذا، هذا النذر لجلب نفع أو دفع ضر لا يقدر عليه إلا الله. والإنابة يعني الرجوع إلى الله، الإنابة هي الرجوع إلى الله والتضرع إليه. والخضوع كل ذلك متصف بجلال الله تعالى. ثم كالسجود، السجود خاص بالله لا يجوز أن يصل لغير الله، والتسبيح سبحان الله ما تقول سبحان فلان ولا سبحان الملك الفلاني، لا تسبيح خاص من سبحان الله، والتهليل لا إله إلا الله. وكل ذلك يقول مما قدمنا هو معنى قول لا إله إلا الله. نعم.
ولا يغني أحد التوحيدين عن الآخر، بل صحة أحدهما مرتبطة بوجود الآخر.
نعم، لا يغني أحد التوحيدين يعني توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لا يغني أحدهما عن الآخر، ويدخل في تحت الربوبية تحت الأسماء والصفات، بل صحة أحدهما مرتبطة بوجود الآخر. فمن آمن بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لا يكفي حتى يوحد الله ويعبد الله، ومن عبد الله فإنه لا يكفي أن يعبد الله، بل لا بد أن يؤمن بأنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. ولكن توحيد الربوبية داخل في ضمن توحيد الألوهية، من وحد الله وحده العبادة في ضمن ذلك اعتقاده أنه هو الخالق. لكن من آمن بأن الله هو الخالق هذا يستلزم أن يعبد الله، لكن قد يلتزم بما لزمه وقد لا يلتزم. فهما لا بد من أمرين، لا بد من الإيمان بتوحيد الربوبية، يعني ما يصح الإيمان حتى يؤمن الإنسان بربوبية الله وبأسمائه وصفاته وبألوهيته وعبادته. فالأنواع الثلاثة كلها متلازمة، لا بد من توحيد الله بالربوبية والأسماء والصفات والألوهية. ولا يصح يعني أحد نوعين، لا يصح أحد الأنواع بدون الآخر، مرتبطة ولا يغني أحد مع الآخر، ولا يصح الإيمان ولا التوحيد إلا بها مجتمعة. نعم.
فلما فهمنا ذلك
لهذا يقول العلماء توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. ما معنى هذا الكلام؟ الدلالات الآن هي ثلاث أنواع: دلالة الاقتضاء، ودلالة الالتزام، ودلالة التضمن. دلالة التضمن هي أن يكون الشيء في ضمن الشيء. دلالة الاقتضاء، دلالة الالتزام، ودلالة إيش؟ نعم دلالة المطابقة. دلالة المطابقة دلالة الشيء على جميع معناه. دلالة المطابقة ودلالة إيش؟ التزام، ودلالة تضمن. فدلالة المطابقة دلالة الشيء على جميع معناه، ودلالة التضمن دلالة الشيء على بعض معناه، ودلالة الالتزام دلالة الشيء على خارج معناه. مثلا الكلام مثلا مكون من شيء، اللفظ والمعنى، أليس كذلك؟ فدلالة الكلام على اللفظ والمعنى سميها دلالة مطابقة. دلالة الكلام على اللفظ وحده أو على المعنى وحده دلالة إيش؟ دلالة تضمن. دلالة الكلام على وجود إنسان هذا دلالة التزام، لأن خارج هذا الكلام، واضح؟ فهذا مثال واحد، الكلام الآن مكون من لفظ ومعنى، فدلالة الكلام على اللفظ والمعنى دلالة مطابقة، ودلالة الكلام على اللفظ وحده أو على المعنى دلالة تضمن، ودلالة الكلام على وجود المتكلم دلالة التزام. فهنا توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، يعني إذا وحدت الله وحده العبادة في ضمن ذلك أنك تؤمن بأنه هو الرب. أما توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، من آمن بأن الله هو الخالق الرازق يلزمه إيش؟ أن يوحد الله. لكن ما كل واحد يلتزم بما لزمه، قد يلتزم وقد لا يلتزم، واضح هذا؟ نعم.
فلما فهمنا ذلك وعملنا به قام علينا أهل الأهواء فخرجونا وبدعونا، وجعلوا اليهود والنصارى أخف منا شرا ومن أتباعنا.
نعم.
ولم نتنازع مع العدو في سائر المعاصي بأنواعها ولا المسائل الاجتهادية، فلم يجري الاختلاف بيننا وبينهم في ذلك. بل في العبادة بأنواعها والشرك بأنواعه.
نعم. يقول والله رحمه الله لما فهمنا ذلك وعملنا به عن التوحيد قام علينا أهلها وأهل البدع فخرجونا، يعني جعلونا خوارج. قالوا خوارج، قالوا وهابية، خوارج مذهب خامس، خرجونا يعجلنا من الخوارج، وبدعونا قالوا مبتدعة خالفوا الناس وخالفوا الأئمة ومذهب خامس أهل بدع بدعونا، وجعلوا اليهود والنصارى أخف منا شرا. نعم، يعني بعضنا الآن يبغض أهل التوحيد أشد من بغض اليهود والنصارى. يقول الوهابية أبغض الناس، يجب قتال الوهابية قبل قتال اليهود والنصارى، هكذا يقولون. الوهابية ما جاءوا بشيء من عند أنفسهم. الوهابية بالنسبة إلى محمد عبد الوهاب رحمه الله، محمد عبد الوهاب في كل كتب الآن، أي كلمة ودليل من كتاب الله مسلم، ما جاء بشيء من عند أنفسهم. جعلوا اليهود والنصارى أخف منا شرا، وهذا ومن أتباعنا، لأنهم جهلوا. قال ولم نتنازع مع العدو في سائر المعاصي بأنواعها ولا المسائل الاجتهادية. يقول ما حصل بينه وبين الأداء في المعاصي في السرقة أو في الزنا، لا، ولا في المسائل الاجتهادية ما جرى بينهم خلاف إلا بس في العبادة فقط وأنواعها والشرك وأنواعه. هذا هو النزاع اللي بيننا وبينهم. نحن الآن نقرر التوحيد ونقرر أنواع العبادة ونأمر الناس بالتوحيد ونهى عن الشرك، هذا هو الخلاف بيننا وبينهم. فما ادعوا لهم ما في خلاف بيننا وبينهم، يعني احنا متفقين نحن معهم أن الزنا حرام وأن الخمر حرام وأن عقوق الوالدين حرام وأن الربا حرام وأن الصلاة واجبة وأن الزكاة، هذا متفق. ما هو الخلاف اللي بيننا وبينهم؟ التوحيد وأنواعه والشرك وأنواعه فقط. ذكر الحاشية أن نقل عن شيخ الإسلام قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس النزاع بيننا وبين هؤلاء الغلاة في المسائل النظرية الخفية الاجتهادية التي يخفى دليلها، إنما النزاع في صرف خالص حق الله تعالى للأولياء والصالحين من الدعاء والحب والخوف والرجاء والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة، فإن هذا مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا يستحق إلا الله تعالى، وأن من صرف من هذه الأنواع شيئا لغيرها فهو كافر ومشرك. وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن الوهاب: وهذا الدين الذي ندعو إليه قد ظهر أمره وشاع وذاع وملأ الأسماع من مدة طويلة، وأكثر الناس بدعونا وخرجونا، عشان بدعونا قالوا مبتدع وخرجونا قالوا خوارج، وعادونا عنده وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا، ولم يكن لنا ذنب سوى تجريد التوحيد، كما قال الله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز. ما هو ذنبنا إلا نوحدون، خرجونا وبدعونا وعادونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا، ولم يكن لنا ذنب سوى تجريد التوحيد والنهي عن دعوة غير الله والاستغاثة بغيره وما أحدث من البدع والمنكرات. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
بارك الله، نقف على الفصل هذا. وفق الله جميع طاعته ثم تولوا. سؤال.
أحسن الله إليكم. هل يجوز قول معنى لا إله إلا الله هو لا معبود بحق بالوجود إلا الله؟
لا، ما في داعي في الوجود، لا معبود بحق إلا الله، هو هذا في الوجود معنى صحيح، لكن ما في داعي قدر الوجود. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا بارك الله فيكم: ما رأيكم في من يفسر العبادة بالخضوع ولا يقال ولا يقول نفسرها بالذل؟
متلازمات، ذل وخضوع سواء، الخاضع ذليل والذليل خاضع، متلازمات، الخاضع ذليل والذليل خاضع. نعم، الخاضع ذليل أليس كذلك؟ نفس ها لما يجي واحد سارق ويضع السلاح فوق رأس الإنسان خضع، يقول خاضع ما يتحرك، يقول تحركت أطلقت عليك الرصاص، وش يعمل؟ تحرك، خاضع، سمي خاضع ولا سمي ذليل ولا عزيز؟ ها، ذليل خاضع، ما ولا واحد ما يفرق بين الذليل هو خاضع والخاضع هو ذليل. نعم.
سلام عليكم. يسأل ما حكم التمثيل؟
ولكن هذا لا يكفي في العبادة الذل والخضوع والمحبة، لا، ركنان، كمال الحب وكمال الذل، إذا انفرد واحد ما يسمى عبادة. فكل إنسان ذليل للسارق وذليل للص وذليل للسلطان الظالم، لكن ليس هذا عبادة. وكذلك الحب، وحب الإنسان المال وحب الزوجة لما يكون عبادة، فإذا اجتمع كمال الحب وكمال الذل فهي العبادة، اجتمع ركنا لها ركنا، كمال الذل وكمال الحب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، اثنين ركنان ما تصح العبادة، ما تكون العبادة إلا بهذا. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان، وعليهما فلك العبادة دائر، فلك العبادة يدور على ايش؟ على ركنين، كمال الحب وكمال الذل، ما دار حتى قامت القطبان. طيب الفلك ما الذي يديره؟ ومداره بالأمر أمر رسوله لا بهوى والنفس والشهوة، ماذا الذي يديره؟ الأمر، أمر بالفعل أمرتك، اعبدوا الله ذروا ما بقي من الربا، أقيموا الصلاة ذروا ما بقي من الربا، أمر بالفعل أمر بالكف، أمر بالفعل هذه الأوامر، أمر بالكف هذه النواهي، اعبدوا الله أقيموا الصلاة ذروا ما بقي من الربا، هذا الذي يديره. إذا العبادة أركان، كمال الذل وكمال الحب، والذي يديره الأمر، افعل لا تفعل، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. نعم.
أحسن الله عليكم. ما حكم التمثيل وهل رؤية المسلسلات حرام وهل التمثيل من دين الإسلام؟
إيش أعد السؤال؟
ما حكم التمثيل؟
نعم،
وهل رؤية المسلسلات حرام؟
التمثيل لا يجوز لأنه تزوير، هذا تزوير والتزوير محرم، لا يجوز التزوير لا بالقول ولا بالفعل، هذا تزوير يمثل يزور، والزور كذب. فالذي يمثل شخص مثل مثلا عمر الخطاب هذا كاذب مزور بالقول والفعل، والتزوير حرام، والمشاهدة لا يجوز مشاهدتها إلا على وجه التبليغ عنها والإنكار لها إذا كان الشاهد اللي ينكرها أو ليبلغ من بيده التغيير فلا بأس، بلغ المسؤولين أو بلغ الشركة المنتجة وبين لهم أن هذا لا يجوز فلا بأس. أما هذا معناه إقرار لها، مشاهدته إقرار لها. نعم.
أحسن الله عليكم، ما حكم الاقتراض من مال اليتيم مع العلم بأن المقترض هو ولي اليتيم؟
لا يجوز. الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. لا يجوز أن يقترض لا من مال اليتيم ولا من غيره، لأن هذا عدوان، ولأنه قد يقترض ثم ينسى، وقد يقترض ويموت ومن يدري عنه. واحد أيضا يسأل يقول أنه اقترض أيضا كذلك من بيت المال، يكون بيده بيت المال أو من أوقاف مجموعة، كل هذا لا يجوز، لا يجوز يوسع، لا يقترض من بيت المال ولا من مال اليتيم ولا من الأوقاف ولا من أموال المجموعة، لا يجوز الإنسان، هذا عدوان يجب، ومن فعل ذلك عليه أن يبادر بردها والتوبة إلى الله عز وجل. نعم.
ما هو الحد الفاصل في تطويل خطبة الجمعة وتقصيرها؟ ما هو الحد الفاصل في تطويل خطبة الجمعة أو تقصيرها؟
الحد الفاصل خطب النبي صلى الله عليه وسلم، خطب النبي قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة فقه، على فقه يرجع إلى خطب النبي صلى الله عليه وسلم، خطب النبي صلى الله عليه وسلم ليست طويلة، خطب الإمام محمد عليه الصلاة والسلام ليست طويلة، فالخطب العادية 10 دقائق إلى ربع ساعة، قد يقال إلى ثلث ساعة، لكن الإطالة مثل ما فبعض نص ساعة أو ثلثين ساعة أو ساعة، بعضهم ساعة ساعة ونص، هذا إطالة، إطالة فاحشة. والنبي يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبة مئنة فقه، يعني مئنة يعني علامة، وذلك أن الخطيب البليغ هو الذي يجمع المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة، بخلاف الخطيب الذي غير بليغ فإنه يأتي بألفاظ كثيرة والمعاني قليلة، يكرر ويعيد ويبدأ ويعيد والمعنى قليل، لكن يختار من الألفاظ مشتمل على المعاني ويختصر ولا يطيل على الناس. نعم.
صلى الله عليكم، ما حكم السلام على المرأة الأجنبية من دون مصافحة؟
إذا كان يخشى الفتنة فلا يسلم، وإذا كان لا يخشى الفتنة فلا بأس. إذا كان يخشى الفتنة يخشى على نفسه فيما كنت تكون شاب، بعضهم قال لا يسلم على الشابة، أخته علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاءت النبي وهو اغتسل فسلمت عليه وهي أم هانئ، فرد عليه السلام إذا كان تؤمن الفتنة، ولكن أيضا لا يكون لك خلوة أيضا، يعني خلوة يكون في مكان واحد، يعني في بيت واحد أو في سيارة واحدة أو في مصعد واحد، هذه خلوة فلا يسلم عليها ولا يخلو بها، حتى الخلوة حرام. أما إذا كان لا يخشى الفتنة يكون معه يعني معهم ثالث، ثم تسلم مراته فلان السلام عليك فلان، كيف حالك يا فلان وكذا، فلا بأس، لكن ما هناك خلوة ولا هناك ريبة ولا شك. أما الذي كان ريبة ولو كان حتى ولو كان الاثنين، يعني الاثنين إذا ركب اثنين في سيارة رجلان مع امرأة سنة خلوة، أما رجل امرأة في خلوة، لكن لو ركب اثنان هناك ريبة، ما كان ريبة وشك، كلهم عندهم ريبة حتى ولو ثلاثة أو أربعة مع الريبة معنا. لكن إذا كان لم يكن هناك ريبة ولم يكن هناك خلوة فلا بأس، اثنين أو ثلاثة يركبون في سيارة واحدة لا بأس، إذا كان امرأتان ورجل أو رجلان وامرأة إذا لم يكن قريبة ولا شك. نعم.
أسأل الله إليكم، هل اختلف أهل السنة في حكم القاتل عمدا يخلد في النار خلودا أبدية أو لم يختلفوا وأجمعوا أنه خلود إلى أمد وليس أبدية؟
هذا معروف من عقيدة السنة والجماعة أن المعاصي لا يخلد صاحبه في النار، لكن روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إنه مخلد في النار مؤبد، وروي عنه الرجوع، وروي عنه أنه قال أنه جاءه رجل قاتل فقال هل للعاصي هل للقاتل من توبة؟ فقال لا. وجاء آخر فقال هل للقاتل من توبة؟ قال نعم. فنظر فإذا الرجل الذي قال لا متأهب يريد أن يقتل شخص آخر أنه متأهب فأراد أن يرده فقال ليس له توبة. والثاني جاء نادم وتائب فقال له توبة.
نعم. صلى الله عليكم فضيلة الشيخ ما حكم التصوير بالفيديو لأجل الدعوة؟
والله هذه المسألة الآن اختلف فيها العلماء المعاصرون، منهم من رأى أنه لا بأس بها وأنها مفسدة قليلة في جنب مصلحة كثيرة، ومنهم من توقف. سبعة الشيخ بسير بن عز رحمه الله قال هذا، قال إن هذه تختلف وجهة النظر، وقال إن من إخوان الدعاة من دخل في هذا ورأى أن هذا مصلحة، ومنهم التوقف، وقال وأنا من المتوقفين. نعم.
أحسن الله عليكم، هل يخاطب بمثل هذه الرسالة العلماء أم الأمراء أم كلاهما؟
الجميع يخاطب بها الجميع، العلماء والأمراء والعامة. نعم.
وهل المقصود منه الدعوة أم قيام الحجة؟
نعم.
هل المقصود منه الدعوة أم قيام الحجة؟
الدعوة وقيام الحجة جميعا. نعم.
أحسن الله عليكم، هل ورد دعاء خاص في سجود التلاوة؟
جاء في الحديث في قصة الشجرة التي سمعت سجد وجه الله الذي خلقه وصوره وشق ثمه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله وحسن وخيم، فقال لهم اجعلوها في سجودكم. نعم.
أحسن الله عليكم، هل الصلاة في حجر إسماعيل من السنة؟
وإذا سجد وقال سبحان ربي أعلى كفى. نعم.
أحسن الله عليكم، هل الصلاة في حجر إسماعيل من السنة وهل هي من مناسك العمرة؟
أولا نسبة إلى حجر إسماعيل هذه نسبة لا ليس لها أصل، ليس حجر إسماعيل، إسماعيل ما وجد، لما وجد الحجر ما وجد، في زمن إسماعيل ما في حجر، الحجر من الذي أخرج؟ أخرج قريش بعد إسماعيل بدهور، ثم بحجر لأنه متحجر من بيت محطوم. لماذا أخرجوه؟ لأن قريش لما تهدمت الكعبة صدعت وأرادوا أن يبنوها بمال الحلال، قالوا لا تجمعوا إلا مال الحلال، فجمعوا من المال الحلال فلم يجدوا ما يكفي لبنائه، طبق الأرض كله ربا ورشا، فقالوا ابنوها بما تقدروا عليه من الحلال واللي ما تقدروا عليه طلعوا، فطلعوا الحجر ما في مال الحلال يبنونه، فسمي الحجر لأنه محجر، وسمي الحطيم لأنه محطوم من البيت. أما في زمن إسماعيل ما في حجر، كلها حكرة، ما في حجر، اسمه الحجر في إضافة لإسماعيل خطأ. والصلاة في الحجر صلاة في سنة، صلاة في جوف الكعبة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي في الكعبة قال صلي في هذا، صلي في الحجر، ما صلى في الحجر فكأنما صلى داخل الكعبة، ولأنه داخل الكعبة ستة أذرع ونصف من الحجر كلها من الكعبة. نعم.
أحسن الله عليكم،
سمى الحطيم لأنه محطوم الكعبة، وسمى الحجر لأنه متحجر، بس اسمه الحجر والحطيم، أما إضافة إلى إسماعيل ما ليس له أصل، حتى ظن بعض العلماء يقول إسماعيل مدفون هنا، وبعضهم قال في أنبياء مدفونين هنا، في أنبياء مدفونون هنا أو إسماعيل مدفون هنا، بعض العلماء يسأل، واحد يسأل يقول فين هذا قبر إسماعيل هنا، دي الناس يقول الحج إسماعيل. نعم.
أحسن الله عليكم، ما حكم فعل الزار الذي يصل إلى الاستعانة بالجن وادعاء التحدث معهم؟
إيش؟ لعل أقف على هذا إن شاء الله غدا إن شاء الله، وفق الله جميع طاعته وصلى الله عليه وسلم.